بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وليا لغير الرفع وارفع بالألف، والفتح في جزئي سواهما ألف. هذا طبعا مرتبط بالبيت السابق، قال: وأولي عشرة اثنتي وعشرة اثني إذا أنثى تشاء أو ذكر. لما تكلم في اثنى عشر واثنتي عشرة، الآن يقول وليا لغير الرفع، يعني في حال النصب والجر تأتي في اثنى في اثني واثنتي بالياء. رأيت اثني عشر ورأيت اثنتي عشرة ومررت باثني عشر ومررت باثنتي عشرة. هذا والياء لغير الرفع في النصب والجر، وارفع بالألف. جاء اثنا عشر، رأيت جاء اثنتا عشرة، والفتح في جزئي سواهما ألف. في جزئي الجزئين اللذين لسوى اثني عشر ولسوى اثنتي عشر، مثل ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، والفتح ألف في الجزئين. جاء ثلاثة عشر، رأيت ثلاثة عشر، مررت بثلاثة عشر، الفتح في الجزئين، فهو مبني على فتح الجزئين. قال: كل عدد مركب فجزآه مبنيان على الفتح. فإذا كان مبنيان على الفتح يعني لا يتغيران في رفع أو نصب أو جر، إلا اثنا واثنتا. أما بناء الصدر منهما، لماذا الأول مبني؟ ثلاثة لماذا مبني؟ والثاني لماذا مبني؟ قال: أما بناء الصدر منهما من الكلمتين فلتنزله منزلة صدر الاسم. يعني الآن بالنسبة إلى عندنا مثل كلمة زيد، يعني الآن زيد الكلمة لها صدر وهو الزاي، ولها عجز وهو الدال. بالنسبة إلى الأصل في البناء أن يكون مبني على السكون. بالنسبة إلى الكلمة الأولى، الكلمة الأولى هي منزلة، يعني وهي ثلاثة منزلة منزلة الزاي، والزاي محركة لأنه لا يبتدأ بساكن، فلذلك أردنا تحريكها فحركناها بحركة خفيفة وهي الفتح بسبب ثقل الكلمة بسبب التركيب. الكلمة لما تركبت ثقلت، فلما ثقلت استدعى ذلك أن نأتي لها بحركة خفيفة وهي الفتح. فيقول أن الصدر منزل منزلة، يعني الكلمة الأولى منزل منزلة صدر الاسم، وصدر الاسم يكون محركا واخترنا الفتحة لخفتها. وأما بناء العجز وهو عشرة فلتضمنه معنى الحرف. سبب البناء لأنه مضمن معنى الحرف، لأن أصل الكلمة أحد عشر أو ثلاثة عشر، يعني ثلاثة وعشرة، فمضمن معنى العطف. الحرف يعني هو حرف العطف، لأن الأصل في نحو خمسة عشر خمسة وعشر، هذا الأصل. كما تقول خمسة وعشرون، فلما تركب صارت خمسة عشر، ذهبت الواو من اللفظ لكن معنى الواو باقي. وتضمن معناها، تضمن يعني معنى الواو وهو العطف، وجد في ثاني الجزئين في عشر، فبني على الفتح باعتبار أنه مضمن معنى الحرف، فشابه الحرف في المعنى فبني. وإنما لم يبنى على السكون. لماذا لم نبنه على السكون؟ لأن والأصل في المبني أن يسكن. لماذا جعلنا على الفتح؟ قال لأن له أصلا في التمكن، لأنه كان في الأصل متمكن. خمسة ليست مبنية، خمسة 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 عشرة كذلك، ففي الأصل كان متمكن، يعني كان معرب، ثم طرأ عليه التركيب فبني. فهنا نجعله من جهة مبني، يعني لا تتغير حركته، ومن جهة ثانية يشبه المعرب في أن له حركة، لأن المعرب له حركة. لذلك يقول لأن له أصلا في التمكن فلذلك بني على حركة، ولا على حركة غير الفتح. يعني ولم يبنى، لماذا لم يبنى ولا بني على حركة أخرى مثل الضم أو الكسر غير الفتح؟ ما بني على حركة أخرى لكونه مستطالا بالتركيب. الكلمة صارت طويلة لأنها تركبت، مستطال يعني طالت بالتركيب، يعني بسبب أنها ركبت من كلمتين، فأوثر بأخف الحركات. آثرناه يعني خصصناه بحركة خفيفة حتى يحصل هناك تناسب، لأنه ثقيل بسبب التركيب ونريد أن نحركه، فلا نأتي بحركة ثقيلة فيزداد ثقلا، وإنما نأتي بحركة خفيفة. وأما اثنا واثنتا، هذا بالنسبة إلى جميع الأجزاء خمسة عشر مثلا الجزئين. بالنسبة إلى عشر في اثنا واثنتا عشر، عشر كما هي، يعني كما هي في غيرها مبنية على الفتح، لكن الكلام في اثنا واثنتا فيستصحب إعرابهما في التركيب. يعني كان معربتين، كانت الكلمتين كلمتان معربتين، جاء اثنان واثنتان ورأيت اثنين واثنتين. هنا أيضا نستصحب، لما ركبنا نستصحب الإعراب، تبقيان على إعرابهما، فيستصحب إعرابهما في التركيب، فيكونان بألف في الرفع كما هو إعراب المثنى، نحو جاءني اثنا عشر، عشر رجلا، واثنتا عشرة امرأة. وبياء في النصب والجر، نحو رأيت اثني عشر رجلا ومررت باثنتي عشرة امرأة. وإنما أعرب اثنا واثنتا، يعني لماذا كل صدر للأعداد المركبة ما أعرب إلا هاتين؟ لماذا؟ قال وإنما أعرب اثنا واثنتا من بين صدور المركبات، من بين الكلمات التي وقعت صدرا في الأعداد المركبة، أعربت لوقوع العجز منهما موقع النون. يعني أصلهما اثنان، بدل النون جئنا بعشر، وقعت عشر العجز موقع النون. اثنتان رفعنا النون من اثنتان وجعلنا عشر، صارت اثنتا عشر. فكما كان الإعراب مع النون ثابتا، لما كان النون موجودة اثنان رأيت اثنين وجاء اثنان، فالإعراب ثابت، لما كان كذلك ثبت مع الواقع موقعها، ثبت الإعراب مع الشيء الذي وقع موقع النون وهو عشر، فصارت اثنى عشر أيضا معربة. فإن قلت كيف صح وقوع العجز من هذا، يعني هنا نشكل عليك، أنت تقول أصل الكلمة اثنان، النون هذه رفعناها جئنا بعشر ولذلك صارت اثنان معربة، نقول لماذا لا تقول ذلك في خمسة؟ أصله خمسة، نرفع التنوين من خمسة ونجعل ماذا؟ عشر. فنقول خمسة عشر، ما المانع؟ جاء خمسة عشر ورأيت خمسة عشر ومررت بخمسة عشر، لماذا لا نقول ذلك؟ فإن قلت كيف صح وقوع العجز من هذا موقع النون من اثنين واثنتين فأعرب صدره، وما صح وقوع العجز من نحو خمسة عشر، في كلمة خمسة العجز وهو عشر، ما صح وقوعه موقع التنوين من خمسة فأعرب صدره فتعرب الخمسة، لماذا؟ قلت صح ذلك في اثنا عشر، لأن ثبوت عشر بعد الألف منه متأخر عن ثبوت النون في اثنان، يعني بمعنى يقول كانت الكلمة هي اثنان ثم جئنا بعشر، وصحيح كانت الكلمة هي اثنان فجاءت النون، عفوا جاءت عشر محل النون، لكن خمسة الآن، فإذا أول إيش صار؟ تركيب، ثم لما صار التركيب جعلناها في الجملة، فهنا بعد أولا يعني حصل التركيب، ثم لما حصل التركيب جعلناها في الجملة فقلنا جاء اثنا عشر، يعني كأنما عندنا ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى اثنان ثم اثنان ركبناها رفعنا النون صارت اثنا عشر، اثنا عشر جعلناها في جملة، هذا الجمل جعل في الجملة المرحلة الثالثة. نأتي إلى خمسة، هل كانت خمسة ثم نحن رفعنا التنوين نجعل عشر ثم نجعل في جملة؟ لا، ما كانت هكذا، لأن التنوين هذا بسبب الإعراب، يعني هي كانت خمسة يعني بدون ضم وبدون تنوين فركبناها، لاحظوا ما كان في تنوين فحصل التركيب، فلما حصل التركيب بعد ذلك أعربت، فمجيء الضم أو مجيء التنوين إذا بيجي بعد ذلك لا قبل التركيب، بعد التركيب لا بعده، ففي فرق. صح ذلك في اثنا عشر لأن ثبوت عشر بعد الألف منه ألف اثنا متأخر عن ثبوت النون، يعني أول ثبتت النون ثم جاءت عشر، متأخر في ثبوت النون في اثنان، لما علمت؟ لماذا متأخر؟ يعني أول النون ثم جاءت عشر، لما علمت أن التركيب متأخر عن الإفراد، أول الكلمة مفردة اثنان ثم جاءت عشر، والمتأخر لا يمتنع أن يقال وقع موقع المتقدم، يعني عشر متأخرة وقعت موقع ماذا؟ وقعت موقع النون، لأنه النون هي كانت الكلمة مفردة. ولم يصح ذلك في نحو خمسة عشر لأن ثبوت عشر بعد التاء، تاء خمسة بعد التاء منه يعني من خمسة، ليس متأخرا عن ثبوت التنوين، لا أن التنوين أول جاء ثم جاءت عشر في خمسة، بل متقدما عليه، أول جاء التركيب ثم إذا ننظر هل الآن يأتي تنوين أو لا يأتي، لأن تركيب المزج من الأوضاع المتقدمة على الإعراب، لأن أولا نركب تركيب مزج وبعدين ندخلها في جملة فتعرب، من الأوضاع المتقدمة على الإعراب هذا الإعراب المقارن للتنوين، لأنه إذا جاء الإعراب جاء التنوين، بمجرد أن نأتي كلمة أول شيء الكلمة خمسة لما ركبناها في جملة أردنا أن نعربها، يجي التنوين وتكون مرفوعة، 5 طن. والمتقدم وهو التركيب لا يمكن أن يقال وقع موقع المتأخر الذي هو التنوين، التنوين بعد ذلك يأتي بسبب الإعراب، والإعراب جاء بعد ذلك لأن الكلمة أول مرتبة. بخلاف اثنان فإن الكلمة أساسا هي اثنان. واضح إن شاء الله. ثم يقول: وميز العشرين للتسعين بواحد كأربعين حين، وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسويا هما، وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب. يقول: وميز العشرين للتسعين، من العشرين إلى التسعين هذه يسمونها ألفاظ العقود، وألفاظ العقود نميزها بمفرد منصوب. رأيت 20 رجلا، جاء 20 رجلا، جاء 30 رجلا، رأيت 50 امرأة. فتلاحظون أنه مفرد منصوب. وميز العشرين للتسعين بواحد يعني بمفرد، مثل رجلا كأربعين حين. فهنا 40 هذه من ألفاظ العقود، جئنا لها بتمييز كلمة حين. حين مفرد، جمعه أحيان وهو منصوب. وميزوا مركبا مثل مثلا 11 بمثل ما ميز 20. 11 رجلا يعني بمفرد منصوب أيضا. فسويا هما في التمييز، هذا مفرد منصوب وهذا مفرد منصوب. وإن أضيف عدد مركب، الآن مثلا عندنا عدد مركب مثل مثلا 15، يبقى البناء، جاء 15، البناء في الجزئين، جاء 15، ورأيت 15، ومررت 15، البناء يبقى وإن كان أضيف. وإن أضيف عدد مركب مثل 15، أضيف مثل للضمير، يبقى البناء، يكون المبني في الجزئين. وعجز قد يعرب، يعني وقد يعرب العجز، قد يعرب العجز. فمثلا نقول: رأيت 15، جاء 15، لأن 5 تكون مضافة و10 مضاف إليه فتكون مجرورة. هذا طبعا يقول وعجز قد يعرب على نحو القلة في بعض اللغات، ووصفت هذه اللغة بأنها لغة رديئة. قال: من أسماء العدد 20 وأخواتها إلى 90، وتستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث. يعني تعد المذكر أو تعد المؤنث نفس الشيء، 20 رجلا و20 امرأة، 20 لم تتغير. ويذكر معها النيف، النيف يعني الزيادة، 23، هذه 3 تسمى نيف يعني الزيادة. متقدما تقول 23، لا تقول 20 و3، تؤخر النيف، كقولك في التذكير 23، لأن 3 لعد المذكر. وفي التأنيث 45. وتميز هي 20، والأعداد المركبة 11 15 تميز بمفرد منصوب رجلا، نحو قوله تعالى أحد عشر كوكبا، كوكبا مفرد ومنصوب، وقوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة، ليلة أيضا مفرد منصوب ليلة. وقد تميز بجمع صادق على الواحد منها، فيقال عندي 20 دراهم. يعني هنا بالنسبة إلى ممكن أننا نميز 20 بجمع، لكن جمع يصدق على الواحد. الآن ما الفرق بين أن أقول عندي 20 درهما أو عندي 20 دراهم؟ الفرق أن عندي 20 درهم، هذا الدرهم القطعة الواحدة درهم، عندي 20 قطعة. أو أقول لا عندي 20 دراهم، بمعنى أنه عندي كل، عندي يعني فئات، عندي مثلا عدة أكياس كل كيس فيه دراهم، هذا الكيس فيه مجموعة من الدراهم وهذا الكيس فيه مجموعة من الدراهم وهكذا، عندي 20 من هذه الأكياس، 20 كيس كل كيس فيه دراهم. يعني يقول، تلاحظوا نفس عبارته، وقد تميز بجمع وهو دراهم، هذا الجمع صادق على الواحد منها، يعني كل واحد يصدق عليه هذا الجمع أنه دراهم، فيقال عندي 20 دراهم على معنى عندي، على معنى 20 شيئا، كل شيء كل واحد منها دراهم. ومنه قوله تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما. المعنى والله أعلم، وقطعناهم 12 فرقة، كل فرقة منهم أسباط، لم يقل وقطعناهم 12 سبطا، يعني 12 فردا كل واحد سبط، لا كل مجموعة أسباط. يقول وقد يضاف العدد، هذا وإن أضيف عدد مركب، وقد يضاف العدد إلى مستحق المعدود. الآن مثلا لما أقول العدد ما هو 12، المعدود ما هو؟ كتاب، 12 كتابا، هذه 12 الكتاب لمن، من الذي يستحقها؟ أنت لك، هي ملكك. قد أضيف العدد إلى مستحق المعدود، إليك أنت الذي تستحق المعدود، تستحق الكتب، أقول 12ك، يعني 12 من الكتب التي هي لك، فيستغنى عن التمييز. يعني لما أقول 12ك بعد لا أقول 12 كتابا، نحو هذه 20 زيد، أصلها 20، النون مثل نون جمع المذكر السالم، إذا أضيف تحذف، 20 زيدا، بعد لا تقول 20 زيدا كتابا، ويفعل ذلك بجميع الأعداد المركبة إلا 12، فيقال 11ك، لاحظ ما عين، ما جبنا بالتمييز، و13ك، ولا يقال 12ك، لأن 10 من 12 بمنزلة نون 2، هي بمثابة النون، صحيح؟ فهل يمكن أننا نجمع النون مع الإضافة؟ ما يجوز. كذلك 10 مع الإضافة ما يمكن، لأن هي قائمة مقام النون، لأن 10 من 12 بمنزلة نون 2، وهذه نون 2، ف فلا تجامع الإضافة، لا تجتمع مع المضاف، ولا يقال إثناك. يعني قد يقول قائل يعني الآن إحنا عندنا جهتين، إن اعتبرنا النون 10 قائمة مقام النون وأردنا أن نقول 12 أو 10، ما يمكن، لأننا كأننا جمعنا بين النون وبين المضاف، بين 10 وبين المضاف، وهذا ما يمكن. فلنحذف 10 كما نحذف النون، نحن في 2 نحذف النون، فهنا 10 قائمة مقام النون فنحذف 10 فنقول جاء اثناك. يقول هذا يحصل التباس، نحن قلنا اثناك ولكن أردنا ماذا؟ 12، فيحصل التباس. ولا يقال اثناك لئلا يلتبس بإضافة 2، لا ندري جاء اثناك يعني الاثنان اللذان هما لك، أو اثناك يعني 12، 2 أو 12، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لئلا يلتبس بإضافة 2 بلا تركيب. وإذا أضيف العدد المركب استصحب البناء، وإذا أضيف العدد المركب استصحب البناء في صدره وفي عجزه أيضا. تقول جاء 13، طبعا هذا إذا أضيف كما قلنا، إلا على لغة. قال سيبويه: ومن العرب من يقول 15، شكلها 15، وهي لغة رديئة. وعند الكوفيين أن العدد المركب إذا أضيف، إذا أضفناه مثل 13، أعرب صدره بما تقتضيه العوامل، الصدر يعرب وجر عجزه بالإضافة. نحو هذه 15، وخذ 15، واعطي من 15. وحكى الفراع عن أبي فقعس الأسدي وأبي الهيثم العقيلي ماذا حكى؟ أنهما قال: ما فعلت 15؟ يعني هذا مؤيد إلى كلام الكوفيين، شكلها ما فعلت 15. قال: والبصريون لا يرون ذلك، لا يرون أنه يعرب الأول والثاني، بل يستصحب عندهم البناء في الإضافة. في حال إضافة 15 إلى مثل الضمير نقول 15، كما يستصحب مع الألف واللام بإجماع. يعني كما لو كان الآن مثلا رأيت 15، جاء 15، مررت 15، يعني مع الألف واللام 15 مبنية، فكذلك مع الإضافة لم تغير فيها شيء. يقول: وصغ من 2 فما فوق إلى 10 كفاعل من فعل، واختمه في التأنيث بالتا ومتى ذكرت فاذكر فاعلا بغير تا، وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بين، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم. صغ من 2 فما فوق إلى 10، صغ العدد كفاعل، من فعل، فعل فهو فاعل، كذلك بالنسبة إلى 2 ثاني، ثالث، رابع، خامس، إلى 10. واختمه في التأنيث بالتاء: جاء رجل 10 وجاءت امرأة 10، ومتى ذكرت؟ إذا قلت ثالث فاذكر فاعلا بغير تاء. ومتى ذكرت فاذكر فاعلا ثالث بغير تاء. رابع خامس، لا تقل إذا ذكرت تريد أن تعد مذكر بدون التاء. طبعا هنا صغ من اثنين كفاعل ثم يفصل إن كان مؤنث بالتاء. ومتى ذكرت فاذكر الفاعل وزن فاعل بدون تاء. وإن ترد بعض الذي، هذا طبعا كلام إذا كان كلمة مفردة، يعني ثالث جاء رجل، ثالث جاء رجل رابع. بعض الأحيان نركب ثالث مع كلمة ثانية. يقول وإن ترد بعض الذي منه بني، إذا لما تقول ثالث، ثالث بني من ماذا؟ من ثلاثة، صيغة من ثلاثة. إذا أردت بقولك ثالث يعني واحد من ثلاثة، جاء رجل ثالث يعني واحد من ثلاثة. وإن ترد بعض الذي منه بني، ترد ثالث بعض الثلاثة يعني واحد من ثلاثة، تضف إليه مثل بعض. ترد تضف إليه مثل بعض، يعني الآن مثلا ماذا تقول؟ تقول ثالث ثلاثة. يعني الآن ماذا نقول؟ لما نقول ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين يعني واحد من اثنين. فأنت أردت بثال مثلا، وما ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني رابع، أو عفوا لما نقول يقولون ثالث ثلاثة يعني واحد من ثلاثة، الله هم يقولون واحد من ثلاثة آلهة. فهنا وإن ترد بعض الذي منه بني، بني ثالث من ثلاثة، إذا ترد بعضه تضف إليه ثالث ثلاثة، تضيف إلى ثالث مثل بعضا، يعني مثل اللفظ الذي اشتق منه، مثل ذلك البعض الذي اشتققت منه ثالث، تضيف إليه يعني تجعله في كلمة واحدة قد أضيف واقترن، تقرن به مثل ذلك البعض، لأنك أنت اشتققت ثالث من ثلاثة فأضف ثالث إلى ثلاثة، مثل ذلك البعض البين الذي هو واضح ومتضح أنك اشتققت ثالث منه. وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق، الآن ثالث هذا الأقل، ما هو الذي فوقه؟ أربعة. وإن ترد جعل الأقل مثل ما مثل الذي فوق، فهنا يعني تريد أن تجعل الثالث، هذا جعل هؤلاء، يعني هم كانوا كم؟ كانوا اثنين، هو جعلهم ثلاثة. فماذا نقول؟ نقول ثالث ثلاثة. مثلا الآن يعني هم اثنين، هو بنفسه جعلهم ثلاثة، فنقول مثلا ثالث اثنين، يعني جعل الثلاثة، جعل الاثنين ثلاثة. أو مثلا نقول رابع ثلاثة، يعني هو جعل الثلاثة أربعة. وإن ترد جعل الأقل، جعل الثلاثة مثل ما فوق، يعني جعلهم أربعة، فتقول ماذا؟ رابع ثلاثة. لكن هنا فرق بين هذا وبين الذي قبله. لا، هذا ما هو الفرق؟ هذا فحكم جاعل له حكما. جاعل اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، هذا يعمل عمل الفعل. يعني هذا ممكن تضيفه لما بعده، تقول رابع ثلاثة وذاك مثل ذاك ثالث ثلاثة. وهذا أيضا يختلف عن ذاك في أن هذا ممكن تجعل ما بعده منصوب به، فتقول رابع ثلاثة، كما أن جاعل يعني اسم فاعل، اسم الفاعل ينصب ما بعده. يقول يصاغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة، يصاغ موازن فاعل، يعني الكلمة العدد الذي هو على وزن فاعل، مثل ثالث رابع عاشر، مجردا عن التاء في التذكير رجلا ثالث، ومتصلا بها بالتاء في التأنيث ثالثة، لأن مدلوله يعني معنى ثالث مفرد، ثالث مثل ضارب، كلمة مفردة لا جمع فيها، فلم يسلك به سبيل ما اشتق منه. يعني الآن ثلاثة، ثلاثة هذه ليست مفرد، جمع، مو صحيح؟ فلذلك خولف مع المذكر نجيب التاء ثلاثة، مع المؤنث بدون تاء ثلاث، لكن ثالث كلمة ثالث لا يدل على جمع، يدل على واحد، واحد موصوف بأنه ثالث، فلم يعامل معاملة ما اشتق منه، معاملة ثلاثة في أن المذكر نعطيه التاء والمؤنث نجرده من التاء، فلم يسلك به سبيل ما اشتق منه، يعني سبيل ثلاثة، بل سبيل الصفات المفردة من نحو ضارب وضاربة، فضارب للمذكر وضاربة للمؤنث، كذلك ثالث وثالثة، ويستعمل على ضربين، مفرد مثل ثالث وغير مفرد مثل ثالث وثلاثة. فالمفرد نحو ثان وثانية إلى عاشر وعاشرة، وهذا واضح. وغير المفرد إما أن يستعمل مع ما اشتق من، ثاني مع اثنين، ثالث مع ثلاثة، كثان مع اثنين، وإما أن يستعمل مع ما يليه. وإما أن يستعمل مع ما يليه ما اشتق منه، كثالث مع اثنين. تلاحظوا ثالث استعمل مع ماذا؟ مع اثنين، الذي يليه الثلاثة التي اشتق الثالث منها. وإما أن يستعمل ثالث مع الذي يليه ما اشتق منه، مع الاثنين الذي يليه الثلاثة الذي اشتق منه ثالث، فالمستعمل مع ما اشتق منه مثل ثالث ثلاثة يجب إضافته، ثالث ثلاثة في التذكير، فيقال في التذكير ثاني اثنين، وفي التأنيث يعني التذكير هذا مذكر ثاني وذاك مذكر اثنين، وفي التأنيث ثانية اثنتين إلى عاشر عشرة وعاشرة عشر. والمراد لما نقول ثاني اثنين يعني أحد اثنين وإحدى اثنتين، لما نقول مثلا إيش عاشر عشرة، ما هو المراد؟ المراد أحد عشرة يعني واحد من عشرة. ولما نقول مثلا عاشرة عشر يعني إحدى عشر يعني واحدة من عشر، هذا المستعمل مع ما اشتق منه. والمستعمل مع ما يليه ما اشتق منه رابع ثلاثة يجوز أن يضاف، رابع نضيف إلى ثلاثة ثلاثة، وأن ينون رابع وينصب ما يلي ثلاثة، فيقال هذا رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، وهذه رابعة ثلاث ورابعة ثلاثة، لأن المراد هذا، يعني لماذا هنا رابع تنصب ثلاثة؟ لأن المراد هذا جاعل ثلاثة أربعة، فعومل رابع معاملة ما هو بمعناه، معاملة جاعل، وجعل اسم فاعل فينصب. ولأن رابع في الاسم فاعل حقيقة، لأنه له فعل، رابع له فعل، فيقال، فإنه يقال ثلثت الرجلين، إذا انضممت إليهما فصرتم ثلاثة، وكذلك ربعت الثلاثة إلى عشرت التسعة، ففاعل هذا رابع خامس عاشر، مساو لجاعل في المعنى، مساو لجاعل في المعنى، لأنه أحسن اسم فاعل متعدي، لأنه في المعنى هذا جعل الثلاثة أربعة، وجاعل بمعنى جعل، والتفريع على فعل، لأن ثلث وتلك جعل صارت جاعل، ثلث صارت ثالث، فجرى ثالث أو رابع مجراه، مجرى جاعل في العمل، بخلاف فاعل المراد به واحد مما أضيف له، ثالث ثلاثة، ثالث ليست بمعنى جاعل، فإنه ليس في معنى ما يعمل، ليس في معنى جاعل الذي يعمل، ولا مفرعا على فعل، لأن المفرع على فعل يعني ثلثت الاثنين، يعني جعلتهما ثلاثة، أما هنا لا يقال ثلثت الثلاثة يعني جعلتهما ثلاثة، هم ثلاثة، كيف جعلتهم ثلاثة؟ فالتزمت إضافته كما التزمت إضافة ما اشتق منه، لأن الذي اشتق منه ثالث ما هو؟ ثلاثة، ثلاثة هذا ملازم للإضافة، فإنه يقال ثلاثة رجال، فكذلك ثالث الذي هو ملازم، الذي هو مشتق من ثلاثة ملازم للإضافة، نقول ثالث ثلاثة. وقد نبه هني، يعني حبذا لو تكتبون حاشية على قوله كما التزمت إضافة ما اشتق منه، تكتبون فيقال ثلاثة رجال بالإضافة. وقد نبه على استعمال فاعل المشتق من اسم، من اسم العدد بالمعنيين المذكورين، فأشار إلى الاستعمال الأول بقوله وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، أي وإن ترد بالمصوغ من اثنين فما فوق، ترد واحدا من الذي اشتق من ثالث ثلاثة، يعني واحد من ثلاثة، فأضف إليه مثله في اللفظ، ثالث أضف إليه مثل ما اشتق منه وهو الثلاثة، وهو ما اشتق منه مثل الذي اشتق منه يعني الثلاثة. وأشار إلى الاستعمال الثاني بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق، فحكم أو فحكم جاعل له حكم معناه، وإن ترد بالمصوغ من اثنين فما فوقه، أنه جعل ما هو أقل عددا مما اشتق منه، يعني الأربعة، جعل الأقل العدد، جعل الأقل عدد وهو الثلاثة، أقل عدد من الذي اشتق منه، هو اشتق من أربعة، الأقل عدد منه هو الثلاثة، جعله مساويا له، جعل الثلاثة أربعة، فحكم لذلك المصوغ وهو أربعة رابع، احكم له بحكم جاعل، من معنى، لأنه جاعل يعني حول شيء إلى شيء، وأيضا من إعرابه، وجواز أن يليه مفعوله، جواز أن يلي رابع مفعول له منصوبا به تارة ومجرورا به أخرى، كما أن جاعل اسم الفاعل تارة يضاف إلى ما بعده وتارة ينصب ما بعده. ويفهم من ذلك أن الذي يكون مفعولا للمصوغ للمعنى المذكور ثالث رابع ثلاثة، الذي يكون مفعول هو اسم ما يليه المشتق، هو ثلاثة الذي هو اسم للذي للعدد الذي يليه الأربعة الذي اشتق منه رابع، لأنه هو الذي يصح أن يساوي بزيادة واحد، لأن الثلاثة هي التي يصح أن تساوي الأربعة بزيادة واحد. هو الشخص الواحد، هو الشخص الذي جعل الثلاثة أربعة، فلما جعل الثلاثة أربعة يعني بمعنى آخر لا يجوز أن نقول رابع اثنين لأنه هو واحد، فكيف يكون رابع للاثنين جعلهم أربعة مع أنه واحد؟ فلا بد أن يكون العدد الذي هو أقل منه بواحد يعني الثلاثة، لأنه هو يعني بإضافة المتكلم أو الشخص إلى الثلاثة يصير أربعة بزيادة واحد. وإن أردت إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.